الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. قال رحمه الله: يخبر تعالى أن الرجال قوامون على النساء، أي قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد، والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك، وقوامون عليهن أيضا بالإنفاق عليهن والكسوة والمسكن. ثم ذكر السبب الموجب لقيام الرجال على النساء فقال: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، أي بسبب فضل الرجال على النساء وإفضالهم عليهن. فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة: من كون الولايات مختصة بالرجال والنبوة والرسالة واختصاصهم بكثير من العبادات كالجهاد والأعياد والجمع، وبما خصهم الله به من العقل والرزانة والصبر والجلد الذي ليس للنساء مثله، وكذلك خصهن بالنفقات على الزوجات بل وكثير من النفقات يختص بها الرجال ويتميزون عن النساء، ولعل هذا سر قوله: وبما أنفقوا. وحذف المفعول ليدل على عموم النفقة، فعلم من هذا كله أن الرجل كالوالي والسيد لامرأته، وهي عنده عانية أسيرة خادمة، فوظيفته أن يقوم بما استرعاه الله به، ووظيفتها القيام بطاعة ربها وطاعة زوجها. فلهذا قال: فالصالحات قانتات، أي مطيعات لله تعالى، حافظات للغيب، أي مطيعات لأزواجهن حتى في الغيب، تحفظ بعلها بنفسها وماله، وذلك بحفظ الله لهن وتوفيقه لهن لا من أنفسهن، فإن النفس أمارة بالسوء، ولكن من توكل على الله كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه. ثم قال: واللاتي تخافون نشوزهن، أي ارتفاعهن عن طاعة أزواجهن بأن تعصيه بالقول أو الفعل، فإنه يؤدبها بالأسهل فالأسهل. فعظوهن، أي ببيان حكم الله في طاعة الزوج ومعصيته، والترغيب في الطاعة والترهيب من المعصية، فإن انتهت فذلك المطلوب، وإلا فيهجرها الزوج في المضجع بأن لا يضاجعها ولا يجامعها بمقدار ما يحصل به المقصود، وإلا ضربها ضربا غير مبرح. فإن حصل المقصود بواحد من هذه الأمور وأطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي فقد حصل لكم ما تحبون، فاتركوا معاتبتها على الأمور الماضية والتنقيب عن العيوب التي يضر ذكرها ويحدث بسببه الشر، إن الله كان عليا كبيرا، أي له العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، الكبير الذي لا أكبر منه ولا أجل ولا أعظم، كبير الذات والصفات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآية الكريمة فيها ذكر قوامة الرجال على النساء بما فضل الله جل وعلا بعضهم على بعض وبما أنفق الرجال من أموالهم، والقوامة هذه مسؤولية. قال عليه الصلاة والسلام: والرجل راع هو مسؤول عن رعيته. فهذه القوامة مسؤولية عظيمة جعلت للرجل، والله تبارك وتعالى سائله عنها. قال الله سبحانه: الرجال قوامون على النساء. قوامون على النساء أي لهم القوامة على النساء من حيث العناية بهن والرعاية لهن والاهتمام بمصالحهن وتجنيبهن الفساد والحرام والإثم، وهذه مسؤولية على عاتق الرجل حمله الله سبحانه وتعالى إياها. الرجال قوامون على النساء، هذه القوامة هي درجة للرجل وعلو منزلة. مر معنا في سورة البقرة قول الله عز وجل: وللرجال عليهن درجة. وهذه الآية هنا تبين شيء من هذا الذي جعله الله عز وجل للرجال وفضلهم به. فالقوامة للرجل وهي مسؤولية مصالح أهله وبيته والعمل على إصلاحهم وتجنيبهم ما يسخط الله سبحانه وتعالى. قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل. الباء في بما هذه للتعليل، تعليل هذه القوامة التي جعلت للرجل. قال: بما فضل أي بسبب ما فضل الله بعضهم على بعض. فهناك تفضيل في بما فضل الله بعضهم على بعض، وهناك إنفاق وبما أنفقوا من أموالهم. فإذا السبب أمران: الفضل والإفضال. الفضل الذي جعله الله للرجل، والإفضال الذي يكون منه بالنفقة التي هو مأمور أن يبذلها. قال: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وبما أنفقوا من أموالهم، بما أنفقوا يدخل فيه المهر ويدخل فيه النفقات التي تكون من الرجل على أهله. وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هنا لما ذكر القوامة للرجل ذكر بعد ذلك أن النساء على قسمين: القسم الأول الصالحات، وذكر صفة الصالحة، ذكر صفة الصالحة وهي قوله جل وعلا: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذه الجملة أنصح كل امرأة أن تقرأها مرات كثيرة. ومن المهم في فقه القرآن والاهتداء بهداياته أن يحسن المرء التدبر للمعاني والدلالات، لأنها هي التي تثمر حسن العمل. ففي قوله فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، كل ما على المرأة، بحيث لو عملت بهذا المضمون أصبحت صالحة، أصبحت امرأة صالحة، لأن الله عز وجل ذكر أن المرأة الصالحة هي الموصوفة بصفتين: قانتات، حافظات للغيب بما حفظ الله. فذكر أن الصالحة هي الموصوفة بهاتين الصفتين: الأولى القنوت، والقنوت هو المحافظة على الطاعة، المحافظة على العبادة، وخاصة فرائض الإسلام. وأهم ما يكون في ذلك بعد التوحيد وتحقيقه العناية بالصلاة المكتوبة، ثم بقية أركان الإسلام: الزكاة إن كان عندها مالا يزكى، والصيام، والحج في العمر مرة واحدة. هذه الأركان العظيمة مداومتها، عنايتها بها هو القنوت. ولا تكون صالحة إلا بذلك. هذا يتعلق بحق الله، قانتات. الصفة الثانية تتعلق بحق الزوج، قال حافظات للغيب بما حفظ الله. للغيب المقصود به عن علم الزوج، ما لا يعلمه الزوج، ما لا يطلع عليه، ما يخفى عليه من أمرها، ما يحصل منها في غيابه وبعده عن بيته. هذا أمر يكون بينها وبين الله، لا يطلع عليها إلا الله، حتى زوجها لا يعلم به، غيب عنه، هذا غيب عن زوجه. الزوج يخرج يغيب ربما الساعات الكثيرة في مصالحه ومصالح بيته، ويتحفظه في غيبه، لو حصل منها خطأ هو لا يعلمه ولا يدري به، لكنها تحفظه في الغيب، تحفظه في غيبه. في ماذا؟ في نفسها وماله، في نفسها وماله. فإذا كانت حافظة للغيب لما غاب عن علم زوجها، وهي في غيابه محافظة على نفسها، محافظة على مالها، فهذا أمارة صلاح. إذن عاد صلاح المرأة إلى هذين الأمرين: أمر يتعلق بالله وحقوقه، قانتات، وأمر يتعلق بالزوج وحقوقه، حافظات للغيب بما حفظ الله. جاء في المسند للإمام أحمد رحمه الله بسند ثابت من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، هذا الآن داخل في قسم قانتات في الآية، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها، هذان الاثنان داخلان في حافظات للغيب بما حفظ الله، قيل لها يوم القيامة: أدخل الجنة من أي أبوابها شئت. أربعة، هذه الأربعة هي التي في الآية هنا نفسها: قانتات يدخل فيها، صلت خمسها، صامت شهرها، حافظات للغيب يدخل فيه طاعة الزوج وحفظ الفرج، طاعة الزوج وحفظ الفرج، هذه الأربع هي التي في الآية هنا، وهي الصلاح، وهي الصلاح في المرأة. المرأة التي عندها هذه هي المرأة الصالحة، وما فقدته من هذه الصفات هو فقد للصلاح، فهي تفقد من الصلاح بحسب ما فقدت من هذه الصفات العظيمة. ومرد ذلك كله لتوفيق الله للمرأة، ولهذا تنتبه المرأة لقوله عز وجل في تمام هذا الكلام، قوله جل وعلا: بما حفظ الله. والمحفوظ من حفظه الله، بما حفظ الله، المحفوظ من حفظه الله، يعني هذا إن كان من المرأة وحصل منها فهو إنما هو بماذا؟ بتوفيق الله لها ومعونته وتسديده. وهذا يستفاد منه أمران مهمان ينبغي أن تعتني بهما المرأة. الأول استفاد من قوله بما حفظ الله كثرة الدعاء، دعاء الله أن يحفظها، تدعو الله أن يحفظها، أن يوفقها، أن يهديها، أن ييسر لها القيام بهذه الحقوق، سواء حقوق الله أو حقوق الزوج. والأمر الثاني مجاهدة النفس على فعل هذين الأمرين، القنوت الذي هو المداومة على طاعة الله، والحفظ للزوج في نفسه، في نفسها وماله، حافظات للغيب. قوله سبحانه وتعالى بما حفظ الله، بما حفظ الله، الجمهور القراء قرأوا بالرفع بما حفظ الله، بما حفظ الله، قرأوا بالرفع. والمعنى هنا أي بحفظ الله لهن، بما حفظ الله أي بحفظ الله لهن ومعونته وتوفيقه لهن سبحانه وتعالى، بما حفظ الله. وقرأ أبو جعفر بالنصب بما حفظ الله، بما حفظ الله، والمعنى هنا بحفظهن الله في طاعته، مثل ما جاء في الحديث احفظ الله، احفظ الله يحفظك. بما حفظ الله أي بحفظهن الله في طاعته، بحفظهن الله في طاعته. قال واللاتي، هذا القسم الثاني، ذاك الأول وهذا القسم الثاني، واللاتي تخافون نشوزهن، واللاتي تخافون نشوزهن، تخافون أي أيها الأزواج، نشوزهن. النشوز الارتفاع، تخافون أن نشوزهن أي تخافون أن يكون منهن ترفع عن الطاعة. والناشز من النساء على زوجها التي تترفع عن طاعته، تعرض عنه، لا تراه شيئا، تتأبى وتمتنع ولا تطيعه، هذه ناشز، هذه يقال لها امرأة ناشز. قال واللاتي تخافون نشوزهن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله المرأة الناشز أو الناشز، المرأة الناشز قال هي المترفعة على زوجها، التاركة لأمره، المعرضة عنه، المبغضة له، هذه يقال لها ناشز. والآية فيها كيف يتعامل الرجل هذا الذي له القوامة مع امرأته إن كانت هذه صفتها، إن كانت هذه صفتها، إن كانت هذه حالها، كيف يتعامل معها، ما الطريقة، وما وأيضا ما هو الترتيب المناسب في التعامل معها عند النشوز. والنشوز يكون له بداية، يبدأ يظهر عليها، يبدأ على يظهر على المرأة علامات النشوز، ثم بعد ذلك يقوى في المرأة، ثم يشتد. فذكر في الآية المعالجة لهذا النشوز بحسب حال المرأة، كيف يعاملها إن بدأ النشوز، وكيف يعاملها إن استمرت، وكيف يعاملها إن اشتدت في نشوزها. قال واللاتي تخافون نشوزهن، هذه المرأة الناشز، هل يكون الرجل نفسه ناشزا؟ نعم، يأتيكم في السورة وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، هذا يأتي في السورة ويأتي أيضا ما يتعلق به. قال واللاتي تخافون نشوزهن أي ترفعهن عليكم وعدم الطاعة والتعامل السيء يكون التعامل السيء منها. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ابدأوا أولا بهذا فعظوهن يا مرأة اتق الله خاف الله هذا ما يجوز يذكرها بالله يخوفها يأمرها بتقوى الله عز وجل يعظها ينصحها. والوعظ هو التذكير مع التخويف الموعظة هي هذا معناها أن يذكر الأمر مع ذكر شيء يخوف الإنسان هذا فيه عقاب هذا يسألك الله عنه يوم القيامة أنت امرأة فيك خير وفيك كذا اتق الله هذا لا يجوز هذا مخالف لما أمرك الله به يعظها وإن أجدى فبها وإن لم يجد وزادت في النشوز ينتقل للأمر الثاني وهو الهجران. قال واهجروهن في المضاجع ما يهجرها بترك البيت وإنما يهجرها في المضاجع لا يضاجعها لا يجامعها. فهذه المرحلة الثانية إن أجدت ينتقل إلى المرحلة الثالثة قوله سبحانه وتعالى واضربوهن. وقال أهل العلم في كتب التفسير ضربا لا ضرر فيه قالوا ضربا غير مبرح هذا قاله ابن عباس وجماعة من المفسرين ضربا غير مبرح قال الحسن البصري رحمه الله غير مؤثر غير مبرح قال غير مؤثر. ويفرق بين الضرب المؤثر المبرح وغيره أن الأول فيه لطف مقصوده التأديب والثاني فيه عنف ولهذا يحصل به يعني جناية ومضرة عظيمة على المرأة وهنا ينشأ عن قسوة تكون في الرجل وهذا لا يدخل في الآية لا يدخل في قوله واضربوهن. قال فإن أطعنكم أي حصلت الطاعة فقد حصل المقصود فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا هذا تحذير من ظلم المرأة إذا حصلت الطاعة انتهى الأمر. حتى أيضا نص العلماء في هذا الموطن أن ما هناك حاجة لأن ينبش الزوجة الماضي كنت وفعلت إذا انتهى خلاص إذا حصلت الطاعة وانتهى ما يذكرها بأشياء انتهت هي منها وانقضت. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن السبيل احذروا ظلمهن فلا تبغوا عليهن السبيل أي فلا سبيل لكم عليهن ما دمنا مطيعات. ثم ختم جل وعلا الآية بتهديد للرجل الذي يظلم المرأة بقوله سبحانه وتعالى إن الله كان عليا كبيرا. ختم الآية بهذين الاسمين فيه تهديد للرجل إن الله عليا كبيرا إن كنت ترى أيها الرجل عندك قوة وعندك سلطة وعندك فالله علي وكبير سبحانه وتعالى وهو ولي هذه المرأة وينتقم لها ما في ظلمك لها وعدوانك عليها إن الله كان عليا كبيرا. قال الشيخ رحمه الله يخبر تعالى أن الرجال قوامون على النساء أي قوامون عليهن بإلزامهن هذا من القوامة بإلزامهن بحقوق الله من المحافظة على فرائضه وكفهن عن الفساد وكفهن عن الفساد. والرجال عليهم أن يلزمهن بذلك، وهذا من القوامة أن ينتبه للمرأة أهله وبناته في محافظتهن على الفرائض، فرائض الدين، وبعدهن عن الحرام، بعدهن عن الحرام. هذا أهم ما يكون في مسألة القوامة التي يسأل عنها الرجل يوم القيامة. وقوامون عليهن أيضا بالإنفاق، مطلوب منها أن ينفق عليهن، وأيضا الكسوة والمسكن. ثم ذكر السبب الموجب لقيام الرجال على النساء، قال بما فضل، وعرفنا أن الباء باء التعليل أي بسبب ما فضل، بسبب ما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، أي بسبب الباء السببية، بسبب فضل الرجال على النساء وإفضالهم عليهم. السبب ماذا؟ أمران، الفضل والإفضال. الفضل بما فضل الله بعضهم على بعض، والإفضال بما أنفقوا من أموالهم. فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة، من كون الولاية مختصة بالرجال، والنبوة والرسالة وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، قال والنبوة والرسالة، واختصاصهم بكثير من العبادات كالجهاد والأعياد والجمع، وبما خصهم الله به من العقل والرزانة والصبر والجلد الذي ليس للنساء مثله، وكذلك خاصا بالنفقات على الزوجات، بل وكثير من النفقات يختص بها الرجال ويتميزون عن النساء. النفقات هنا يعني الصدقات. ولعل هذا سر قوله بما أنفقوا، وحذف المفعول، حذف المعمول. بما أنفقوا دخل هنا ماذا؟ عليهن، وبما أنفقوا من الصدقات، ما أنفقوا من الصدقات الذي يبذلونها متقربين بها إلى الله سبحانه وتعالى، ليدل على عموم النفقة. فعلم من هذا كله أن الرجل كالولي والسيد لامرأته. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، قال أمراء عليهن، قال أمراء عليهن، أي تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته ومن طاعة الله وطاعته، وأن تكون محسنة إلى أهله حافظة لماله. وهي عنده عانية أسيرة خادمة، أي تقوم بأمور البيت ومصالح البيت ووظائف البيت، فوظيفته أن يقوم بما استرعاه الله به، ووظيفتها القيام بطاعة ربها وطاعة زوجها. فلهذا قال فالصالحات قانتات، أي مطيعات لله، هذه الصفة الأولى، القنوت الطاعة لله. حافظات للغيب، أي مطيعات لأزواجهن حتى في الغيب، غيب الزوج ما غاب عنه، ما لا يطلع عليه الزوج حتى في الغيب. تحفظ بعلها، أي زوجها، بنفسها وماله، وذلك بحفظ الله، وهذا أخذه من قوله بما حفظ الله، وذلك بحفظ الله لهن وتوفيقه لهن لا من أنفسهن. ولهذا إذا رأت المرأة نفسها مطيعة لله قائمة بحقوق زوجها فلتحمد الله أن هذا الذي حصل لها إنما هو توفيق الله لها وفضله سبحانه وتعالى عليها. فإن النفس أمارة بالسوء، إن النفس أمارة بالسوء، ولكن من توكل على الله كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه. ثم ذكر جل وعلا القسم الآخر من النساء، قال واللاتي تخافون نشوزهن أي ارتفاعهن عن طاعة أزواجهن بأن تعصيه بالقول أو الفعل، فإنه يؤدبها بالأسهل فالأسهل على الترتيب المذكور في الآية. الأول قال فعظوهن أي ببيان حكم الله في طاعة الزوج ومعصيته، ترغيب الطاعة والترهيب من المعصية، فإذا انتهت فذلك المطلوب، وإلا انتقل الأمر الثاني قال فيهجرها الزوج في المضجع بأن لا يضاجعها ولا يجامعها بمقدار ما يحصل به المقصود، إن نفى، وإلا انتقل للثالث قال وإلا ضربها ضربا غير مبرح، فإن حصل المقصود بواحد من هذه الأمور وأطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا أي فقد حصل لكم ما تحبون فاتركوا معاتبتها، حصل مقصود قال فاتركوا معاتبتها، لا يذكرها بالماضي كنت وإلى آخره، ما دام حصلت الطاعة انتهى الأمر حصل المقصود، فاتركوا معاتبتها على الأمور الماضية والتنقيب عن العيوب، تنقيب عن العيوب التي يضر ذكرها ويحدث بسببه الشر، ويحدث بسببه الشر. إن الله كان عليا كبيرا، إن الله عليا كبيرا أي له العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، الكبير الذي لا أكبر منه ولا أجل ولا أعظم، كبير الذات والصفات. وكما قدمت هذا الختم بالاسمين بهذين الاسمين هو سيقة تهديدا للرجل، تهديدا للرجل، وأن الله عز وجل وليهن، العلي الكبير ولي هؤلاء النساء الضعيفات، وينتقم لهن إن حصل ظلم من الأزواج. نعم.
قال رحمه الله قوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. قال رحمه الله أي وإن خفتم الشقاق بين الزوجين والمباعدة والمجانبة حتى يكون كل منهما في شق فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أي رجلين مكلفين مسلمين عدلين عاقلين يعرفان ما بين الزوجين ويعرفان الجمع والتفريق، وهذا مستفاد من لفظ الحكم، لأنه لا يصلح حكما إلا من اتصف بتلك الصفات، فينظران ما ينقم كل منهما على صاحبه ثم يلزمان كل منهما ما يجب، فإن لم يستطع أحدهما ذلك قنع الزوج الآخر بالرضا بما تيسر من الرزق والخلق، ومهما أمكنهما الجمع والإصلاح فلا يعدلا عنه، فإن وصلت الحال إلى أنه لا يمكن اجتماعهما وإصلاحهما إلا على وجه المعاداة والمقاطعة ومعصية الله، ورأيا أن التفريق بينهما أصلح فرقا بينهما، ولا يشترط رضا الزوج كما يدل عليه أن الله سماهما حكمين، والحكم يحكم وإن لم يرضى المحكوم عليه، ولهذا قال وإن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما أي بسبب الرأي الميمون والكلام الذي يجذب القلوب ويؤلف بين القرينين. إن الله كان عليما خبيرا أي عالما بجميع الظواهر والبواطن مطلعا على خفايا الأمور وأسرارها، فمن علمه وخبره أنه شرع لكم هذه الأحكام
فمن علمه وخبره بضم الخاء، يعني هذا مصدر خبر الأمر، يخبره خبرا وخبرة، فيصح أن يقال هنا في المصدر فمن علمه وخبرته، أو يقال فمن علمه وخبره، وهما مصدر المعنى واحد.
أحسن الله إليكم. فمن علمه وخبره أن شرع لكم هذه الأحكام الجليلة والشرائع الجميلة.
نعم، ثم بقي نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها خير أنت خير من زكاها أنت وليها أمولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورافة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا حي يا قيوم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. قال رحمه الله: يخبر تعالى أن الرجال قوامون على النساء، أي قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد، والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك، وقوامون عليهن أيضا بالإنفاق عليهن والكسوة والمسكن. ثم ذكر السبب الموجب لقيام الرجال على النساء فقال: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، أي بسبب فضل الرجال على النساء وإفضالهم عليهن. فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة: من كون الولايات مختصة بالرجال والنبوة والرسالة، واختصاصهم بكثير من العبادات كالجهاد والأعياد والجمع، وبما خصهم الله به من العقل والرزانة والصبر والجلد الذي ليس للنساء مثله، وكذلك خصهن بالنفقات على الزوجات،
وكذلك
خصهم بالنفقات على الزوجات، بل وكثير من النفقات يختص بها الرجال ويتميزون عن النساء، ولعل هذا سر قوله وبما أنفقوا. وحذف المفعول ليدل على عموم النفقة، فعلم من هذا كله أن الرجل كالوالي والسيد لامرأته، وهي عنده عانية أسيرة خادمة، فوظيفته أن يقوم بما استرعاه الله به، ووظيفتها القيام بطاعة ربها وطاعة زوجها. فلهذا قال: فالصالحات قانتات، أي مطيعات لله تعالى، حافظات للغيب، أي مطيعات لأزواجهن حتى في الغيب، تحفظ بعلها بنفسها وماله، وذلك بحفظ الله لهن وتوفيقه لهن لا من أنفسهن، فإن النفس أمارة بالسوء، ولكن من توكل على الله كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه. ثم قال: واللاتي تخافون نشوزهن، أي ارتفاعهن عن طاعة أزواجهن بأن تعصيه بالقول أو الفعل، فإنه يؤدبها بالأسهل فالأسهل. فعظوهن، أي ببيان حكم الله في طاعة الزوج ومعصيته، والترغيب في الطاعة والترهيب من المعصية، فإن انتهت فذلك المطلوب، وإلا فيهجرها الزوج في المضجع بأن لا يضاجعها ولا يجامعها بمقدار ما يحصل به المقصود، وإلا ضربها ضربا غير مبرح. فإن حصل المقصود بواحد من هذه الأمور وأطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي فقد حصل لكم ما تحبون، فاتركوا معاتبتها على الأمور الماضية والتنقيب عن العيوب التي يضر ذكرها ويحدث بسببه الشر، إن الله كان عليا كبيرا، أي له العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، الكبير الذي لا أكبر منه ولا أجل ولا أعظم، كبير الذات والصفات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآية الكريمة فيها ذكر قوامة الرجال على النساء، بما فضل الله جل وعلا بعضهم على بعض، وبما أنفق الرجال من أموالهم. والقوامة هذه مسؤولية، قال عليه الصلاة والسلام: والرجل راع ومسؤول عن رعيته. فهذه القوامة مسؤولية عظيمة جعلت للرجل، والله تبارك وتعالى سائله عنها. قال الله سبحانه: الرجال قوامون على النساء. قوامون على النساء، أي لهم القوامة على النساء من حيث العناية بهن والرعاية لهن والاهتمام بمصالحهن وتجنيبهن الفساد والحرام والإثم. وهذه مسؤولية على عاتق الرجل، حمله الله سبحانه وتعالى إياها. الرجال قوامون على النساء، هذه القوامة هي درجة للرجل وعلو منزلة، مر معنا في سورة البقرة قول الله عز وجل: وللرجال عليهن درجة. وهذه الآية هنا تبين شيء من هذا الذي جعله الله عز وجل للرجال فضلهم به، فالقوامة للرجل، وهي مسؤولية مصالح أهله وبيته والعمل على إصلاحهم وتجنيبهم ما يسخط الله سبحانه وتعالى. قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل، الباء في بما هذه للتعليل، تعليل هذه القوامة التي جعلت للرجل. قال: بما فضل، أي بسبب، بسبب ما فضل الله بعضهم على بعض. فهناك تفضيل في بما فضل الله بعضهم على بعض، وهناك إنفاق وبما أنفقوا من أموالهم. فإذا السبب أمران: الفضل والإفضال، الفضل الذي جعله الله للرجل، والإفضال الذي يكون منه بالنفقة التي هو مأمور أن يبذلها. قال: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وبما أنفقوا من أموالهم. بما أنفقوا يدخل فيه المهر، ويدخل فيه النفقات التي تكون من الرجل على أهله، وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هنا لما ذكر القوامة للرجل ذكر بعد ذلك أن النساء على قسمين: القسم الأول الصالحات، وذكر صفة الصالحة، ذكر صفة الصالحة وهي قوله جل وعلا: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذه الجملة أنصح كل مرأة أن تقرأها مرات كثيرة. ومن المهم في فقه القرآن والاهتداء بهداياته أن يحسن المرء التدبر للمعاني والدلالات، لأنها هي التي تثمر حسن العمل. ففي قوله فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله كل ما على المرأة، بحيث لو عملت بهذا المضمون أصبحت صالحة، أصبحت امرأة صالحة. لأن الله عز وجل ذكر أن المرأة الصالحة هي الموصوفة بصفتين: قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فذكر أن الصالحة هي الموصوفة بهاتين الصفتين. الأولى القنوت، والقنوت هو المحافظة على الطاعة، المحافظة على العبادة، وخاصة فرائض الإسلام. وأهم ما يكون في ذلك بعد التوحيد وتحقيقه العناية بالصلاة المكتوبة، ثم بقية أركان الإسلام: الزكاة إن كان عندها مالا يزكى، والصيام، والحج في العمر مرة واحدة. هذه الأركان العظيمة مداومتها عنايتها بها هو القنوت، ولا تكون صالحة إلا بذلك. هذا يتعلق بحق الله، قانتات. الصفة الثانية تتعلق بحق الزوج، قال حافظات للغيب بما حفظ الله. للغيب المقصود به عن علم الزوج، ما لا يعلمه الزوج، ما لا يطلع عليه، ما يخفى عليه من أمرها، ما يحصل منها في غيابه وبعده عن بيته. هذا أمر يكون بينها وبين الله، لا يطلع عليها إلا الله، حتى زوجها لا يعلم به، غيب عنه، هذا غيب عن زوجه. الزوج يخرج يغيب ربما الساعات الكثيرة في مصالحه ومصالح بيته ويتحفظه في غيبه، لو حصل منها خطأ هو لا يعلمه ولا يدري به، لكنها تحفظه في الغيب، تحفظه في غيبه، في ماذا؟ في نفسها وماله، في نفسها وماله. فإذا كانت حافظة للغيب لما غاب عن علم زوجها وهي في غيابه محافظة على نفسها، محافظة على مالها، فهذا أمارة صلاح. إذا عاد صلاح المرأة إلى هذين الأمرين، أمر يتعلق بالله وحقوقه قانتات، وأمر يتعلق بالزوج وحقوقه حافظات للغيب بما حفظ الله. جاء في المسند للإمام أحمد رحمه الله بسند ثابت من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، هذا الآن داخل في قسم قانتات في الآية، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها، هذان الاثنان داخلان في حافظات للغيب بما حفظ الله، قيل لها يوم القيامة أدخل الجنة من أي أبوابها شئت. أربعة، هذه الأربعة هي التي في الآية هنا نفسها، قانتات يدخل فيها، صلت خمسها صامت شهرها، حافظات للغيب يدخل فيه طاعة الزوج وحفظ الفرج، طاعة الزوج وحفظ الفرج، هذه الأربع هي التي في الآية هنا، وهي الصلاح، وهي الصلاح في المرأة، المرأة التي عندها هذه هي المرأة الصالحة، وما فقدته من هذه الصفات هو فقد للصلاح، فهي تفقد من الصلاح بحسب ما فقدت من هذه الصفات العظيمة. ومرد ذلك كله لتوفيق الله للمرأة، ولهذا تنتبه المرأة لقوله عز وجل في تمام هذا الكلام، قوله جل وعلا: بما حفظ الله، والمحفوظ من حفظه الله، بما حفظ الله، المحفوظ من حفظه الله، يعني هذا إن كان من المرأة وحصل منها فهو إنما هو بماذا؟ بتوفيق الله لها ومعونته وتسديده. وهذا يستفاد منه أمران مهمان ينبغي أن تعتني بهما المرأة. الأول استفاد من قوله بما حفظ الله كثرة الدعاء، دعاء الله أن يحفظها، تدعو الله أن يحفظها، أن يوفقها، أن يهديها، أن ييسر لها القيام بهذه الحقوق، سواء حقوق الله أو حقوق الزوج. والأمر الثاني مجاهدة النفس على فعل هذين الأمرين، القنوت الذي هو المداومة على طاعة الله، والحفظ للزوج في نفسه، في نفسها وماله، حافظات للغيب. قوله سبحانه وتعالى بما حفظ الله، بما حفظ الله، الجمهور القراء قرأوا بالرفع بما حفظ الله، بما حفظ الله، قرأوا بالرفع، والمعنى هنا أي بحفظ الله لهن، بما حفظ الله أي بحفظ الله لهن ومعونته وتوفيقه لهن سبحانه وتعالى، بما حفظ الله. وقرأ أبو جعفر بالنصب بما حفظ الله، بما حفظ الله، والمعنى هنا بحفظهن الله في طاعته، مثل ما جاء في الحديث: احفظ الله يحفظك، بما حفظ الله أي بحفظهن الله في طاعته بحفظهن الله في طاعته. قال واللاتي هذا القسم الثاني ذاك الأول وهذا القسم الثاني واللاتي تخافون نشوزهن واللاتي تخافون نشوزهن تخافون أي أيها الأزواج نشوزهن النشوز الارتفاع تخافون أن نشوزهن أي تخافون أن يكون منهن ترفع عن الطاعة والناشز من النساء على زوجها التي تترفع عن طاعته تعرض عنه لا تراه شيئا تتأبى وتمتنع ولا تطيعه هذه ناشز هذه يقال لها امرأة ناشز. قال واللاتي تخافون نشوزهن قال الحافظ ابن كثير رحمه الله المرأة الناشز أو المرأة الناشز قال هي المترفعة على زوجها التاركة لأمره المعرضة عنه المبغضة له هذه يقال لها ناشز. والآية فيها كيف يتعامل الرجل هذا الذي له القوامة مع امرأته إن كانت هذه صفتها إن كانت هذه صفتها إن كانت هذه حالها كيف يتعامل معها ما الطريقة وما وأيضا ما هو الترتيب المناسب في التعامل معها عند النشوز. والنشوز يكون له بداية يبدأ يظهر عليها يبدأ على يظهر على المرأة علامات النشوز ثم بعد ذلك يقوى في المرأة ثم يشتد فذكر في الآية المعالجة لهذا النشوز بحسب حال المرأة كيف يعاملها إن بدأ النشوز وكيف يعاملها إن استمرت وكيف يعاملها إن اشتدت في نشوزها. قال واللاتي تخافون نشوزهن هذه المرأة الناشز هل يكون الرجل نفسه ناشزا؟ نعم يأتيكم في السورة وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا هذا يأتي في السورة ويأتي أيضا ما يتعلق به. قال واللاتي تخافون نشوزهن أي ترفعهن عليكم وعدم الطاعة والتعامل السيء يكون التعامل السيء منها واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ابدأوا أولا بهذا فعظوهن يا مرأة اتق الله خاف الله هذا ما يجوز يذكرها بالله يخوفها يأمرها بتقوى الله عز وجل يعظها ينصحها والوعظ هو التذكير مع التخويف الموعظة هي هذا معناها أن يذكر الأمر مع ذكر شيء يخوف الإنسان هذا فيه عقاب هذا يسألك الله عنه يوم القيامة أنت امرأة فيك خير وفيك كذا اتق الله هذا لا يجوز هذا مخالف لما أمرك الله به يعظها وإن أجدى فبها وإن لم يجدي وزادت في النشوز ينتقل للأمر الثاني وهو الهجران قال واهجروهن في المضاجع ما يهجرها بترك البيت ما يهجرها بترك البيت وإنما يهجرها في المضاجع لا يضاجعها لا يجامعها. فهذه المرحلة الثانية. إن أجدت ينتقل إلى المرحلة الثالثة قوله سبحانه وتعالى واضربوهن. وقال أهل العلم في كتب التفسير ضربا لا ضرر فيه، قالوا ضربا غير مبرح، هذا قاله ابن عباس وجماعة من المفسرين، ضربا غير مبرح. غير مبرح قال الحسن البصري رحمه الله غير مؤثر، غير مبرح قال غير مؤثر. ويفرق بين الضرب المؤثر المبرح وغيره، أن الأول فيه لطف مقصوده التأديب، والثاني فيه عنف، ولهذا يحصل به يعني جناية ومضرة عظيمة على المرأة، وهنا ينشأ عن قسوة تكون في الرجل، وهذا لا يدخل في الآية، لا يدخل في قوله واضربوهن. قال فإن أطعنكم أي حصلت الطاعة فقد حصل المقصود، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذا تحذير من ظلم المرأة، إذا حصلت الطاعة انتهى الأمر، انتهى الأمر. حتى أيضا نص العلماء في هذا الموطن أن ما هناك حاجة لأن ينبش الزوجة الماضي كنت وفعلت، إذا انتهى خلاص، إذا حصلت الطاعة وانتهى ما يذكرها بأشياء انتهت هي منها وانقضت. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، احذروا ظلمهن. فلا تبغوا عليهن سبيلا أي فلا سبيل لكم عليهن ما دمنا مطيعات. ثم ختم جل وعلا الآية بتهديد للرجل الذي يظلم المرأة بقوله سبحانه وتعالى إن الله كان عليا كبيرا. ختم الآية بهذين الاسمين فيه تهديد للرجل، إن الله عليا كبيرا، إن كنت ترى أيها الرجل عندك قوة وعندك سلطة وعندك، فالله علي وكبير سبحانه وتعالى، وهو ولي هذه المرأة وينتقم لها، ولي هذه المرأة وينتقم لها ما في ظلمك لها وعدوانك عليها. إن الله كان عليا كبيرا. قال الشيخ رحمه الله يخبر تعالى أن الرجال قوامون على النساء، أي قوامون عليهن بإلزامهن، هذا من القوامة، بإلزامهن بحقوق الله من المحافظة على فرائضه وكفهن عن الفساد، وكفهن عن الفساد. والرجال عليهم أن يلزمهن بذلك، وهذا من القوامة، أن ينتبه للمرأة مع أهله وبناته في محافظتهن على الفرائض، فرائض الدين، وبعدهن عن الحرام، بعدهن عن الحرام، هذا أهم ما يكون في مسألة القوامة التي يسأل عنها الرجل يوم القيامة. وقوامون عليهن أيضا بالإنفاق، مطلوب منها أن ينفق عليهن، وأيضا الكسوة والمسكن. ثم ذكر السبب الموجب لقيام الرجال على النساء، قال بما فضل، وعرفنا أن الباء باء التعليل أي بسبب ما فضل، بسبب ما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، أي بسبب الباء السببية، بسبب فضل الرجال على النساء وإفضالهم عليهم. السبب ماذا؟ أمران، الفضل والإفضال، الفضل بما فضل الله بعضهم على بعض، والإفضال بما أنفقوا من أموالهم. فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة، من كون الولاية مختصة بالرجال، والنبوة والرسالة، والنبوة والرسالة، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. قال والنبوة والرسالة واختصاصهم بكثير من العبادات كالجهاد والأعياد والجمع، وبما خصهم الله به من العقل والرزانة والصبر والجلد الذي ليس للنساء مثله، وكذلك خاصا بالنفقات على الزوجات، بل وكثير من النفقات يختص بها الرجال ويتميزون عن النساء. النفقات هنا يعني الصدقات. ولعل هذا سر قوله بما أنفقوا، وحذف المفعول، حذف المعمول. بما أنفقوا دخل هنا ماذا؟ عليهن، وبما أنفقوا من الصدقات، ما أنفقوا من الصدقات الذي يبذلونها متقربين بها إلى الله سبحانه وتعالى، ليدل على عموم النفقة. فعلم من هذا كله أن الرجل كالولي والسيد امرأته. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، قال أمراء عليهن، قال أمراء عليهن، أي تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته ومن طاعة الله وطاعته، وأن تكون محسنة إلى أهله حافظة لماله. وهي عنده عانية أسيرة خادمة، أي تقوم بأمور البيت ومصالح البيت ووظائف البيت، فوظيفته أن يقوم بما استرعاه الله به، ووظيفتها القيام بطاعة ربها وطاعة زوجها. فلهذا قال فالصالحات قانتات، أي مطيعات لله، هذه الصفة الأولى، القنوت الطاعة لله. حافظات للغيب، أي مطيعات لأزواجهن حتى في الغيب، غيب الزوج ما غاب عنه، ما لا يطلع عليه الزوج حتى في الغيب. تحفظ بعلها، أي زوجها، بنفسها وماله، وذلك بحفظ الله، وهذا أخذه من قوله بما حفظ الله، وذلك بحفظ الله لهن وتوفيقه لهن لا من أنفسهن. ولهذا إذا رأت المرأة نفسها مطيعة لله قائمة بحقوق زوجها فلتحمد الله، أن هذا الذي حصل لها إنما هو توفيق الله لها وفضله سبحانه وتعالى عليها. فإن النفس أمارة بالسوء، إن النفس أمارة بالسوء، ولكن من توكل على الله كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه. ثم ذكر جل وعلا القسم الآخر من النساء، قال واللاتي تخافون نشوزهن، أي ارتفاعهن عن طاعة أزواجهن بأن تعصيه بالقول أو الفعل، فإنه يؤدبها بالأسهل فالأسهل على الترتيب المذكور في الآية. الأول قال فعظوهن، أي ببيان حكم الله في طاعة الزوج ومعصيته، ترغيب الطاعة والترهيب من المعصية، فإذا انتهت فذلك المطلوب، وإلا انتقل للأمر الثاني، قال فيهجرها الزوج في المضجع بأن لا يضاجعها ولا يجامعها بمقدار ما يحصل به المقصود، النفى. وإلا انتقل للثالث، قال وإلا ضربها ضربا غير مبرح، فإن حصل المقصود بواحد من هذه الأمور وأطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي فقد حصل لكم ما تحبون فاتركوا معاتبتها. حصل مقصود، قال فاتركوا معاتبتها، لا يذكرها بالماضي كنت وإلى آخره، ما دام حصلت الطاعة انتهى الأمر، حصل المقصود، فاتركوا معاتبتها على الأمور الماضية، والتنقيب عن العيوب، تنقيب عن العيوب التي يضر ذكرها ويحدث بسببه الشر، ويحدث بسببه الشر. إن الله كان عليا كبيرا، إن الله عليا كبيرا، أي له العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. الكبير الذي لا أكبر منه ولا أجل ولا أعظم، كبير الذات والصفات. وكما قدمت هذا الختم بالاسمين، بهذين الاسمين، هو سيقة تهديدا للرجل، تهديدا للرجل، وأن الله عز وجل وليهن، العلي الكبير ولي هؤلاء النساء الضعيفات، وينتقم لهن إن حصل ظلم من الأزواج. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. قال رحمه الله: أي وإن خفتم الشقاق بين الزوجين والمباعدة والمجانبة حتى يكون كل منهما في شق، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، أي رجلين مكلفين مسلمين عدلين عاقلين يعرفان ما بين الزوجين ويعرفان الجمع والتفريق، وهذا مستفاد من لفظ الحكم، لأنه لا يصلح حكما إلا من اتصف بتلك الصفات، فينظران ما ينقم كل منهما على صاحبه، ثم يلزمان كل منهما ما يجب، فإن لم يستطع أحدهما ذلك قنع الزوج الآخر بالرضا بما تيسر من الرزق والخلق، ومهما أمكنهما الجمع والإصلاح فلا يعدلا عنه، فإن وصلت الحال إلى أنه لا يمكن اجتماعهما وإصلاحهما إلا على وجه المعاداة والمقاطعة ومعصية الله، ورأيا أن التفريق بينهما أصلح فرقا بينهما، ولا يشترط رضا الزوج كما يدل عليه أن الله سماهما حكمين، والحكم يحكم وإن لم يرضى المحكوم عليه، ولهذا قال: وإن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، أي بسبب الرأي الميمون والكلام الذي يجذب القلوب ويؤلف بين القرينين. إن الله كان عليما خبيرا، أي عالما بجميع الظواهر والبواطن، مطلعا على خفايا الأمور وأسرارها، فمن علمه وخبره أنه شرع لكم هذه الأحكام.
فمن علمه وخبره بضم الخاء، يعني هذا مصدر خبر الأمر، يخبره خبرا وخبرة، خبرا وخبرة، فيصح أن يقال هنا في المصدر فمن علمه وخبرته، أو يقال فمن علمه وخبره، فمن علمه وخبره، وهما مصدر والمعنى واحد.
أحسن الله عليكم. فمن علمه وخبره أن شرع لكم هذه الأحكام الجليلة والشرائع الجميلة.
نعم. ثم بقي: نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها خير أنت خير من زكاها أنت وليها أمولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا حي يا قيوم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.